أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع البشير النذير محمد، وعلى آله الأطياب الأطهار الأوصياء الخلفاء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الطائفة الثالثة من روايات الاستصحاب. هذه الطائفة كما مر بنا تتعرض للتمسك بالاستصحاب في ركعات الاحتياط أو عند الشك في الركعات، يشك بين الاثنين والأربع، الأصل عدم المجيء بالثالثة والرابعة، أو يشك بين الثلاثة والأربعة، الأصل عدم المجيء بالرابعة، أو يشك بين الاثنتين والثلاث، الأصل عدم المجيء بالثالثة. فالاستصحاب يقتضي عدم الركعة المشكوكة، وبالتالي يعني يقتضي مثلا وصل الركعة المشكوكة بماذا؟ بأصل الصلاة. ولكن روايات العلاجية في حين تعلل بالاستصحاب لا تأمر بركعة متصلة، وإنما تأمر بركعة أو بركعات احتياطية منفصلة. فالكلام يقع أنه هل هذا استصحاب أم هذا ليس باستصحاب؟ نقرأ الروايات أولا مرة أخرى، بعد ذلك نخوض في مفاد الروايات. الرواية الأولى كما مر، رواية عمار بن الصابط، عمار بن موسى الصاباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنت أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت أعلمك شيئا أنت، يعني كلمة احتياط لسان هذا. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر. هني بناء على الأكثر مو على الأقل، بينما الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، بناء على الأقل، فكيف يصير بناء على هنا على الأكثر؟ قال: إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت. إيه، هذه هنا مراعاة للنقص. فإنك إن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، يعني بيصير نافلة كما في رواية أخرى. وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت منفصلا تمام ما نقصت. خب، هذه ليس فيها حتى ذكر الاستصحاب، لكن فيها مقتضى الاستصحاب. الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار. هذه موثقة إسحاق بن عمار كما ذكرنا الجلسة السابقة أصلا ليس فيها تقييد بالصلاة أو بباب معين. سمتني الرواية واحد يعني راجع، بس ما عندنا أصول. طبعا هو بإسناد الشيخ الطوسي في التهذيب، ببالي أني راجعت التهذيب سابقا نفس المتن، يعني كأنما الشيخ عند هذا المتن ما عند متن صورة أكبر. قال لي أبو الحسن الأول: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. هي تصريح بأنها قاعدة. هذه فيها إشكال، يعني حاول الشيخ الأنصاري يشكل بإشكالات سنعود إليها. هذه الموثقة، لأن دي الموثقة يمكن أن نعتبرها أصلا طائفة مستقلة برأسها، لما ندرجها في روايات الخلل في الصلاة، أصلا ما فيها تصريح بالخلل. الآن من اللي أدرجها بدءا؟ هل هي مقطوعة؟ الأصل كانت متن طويل. شوف هذا أمور شجون، يعني من الأمور الضرورية جدا في تفسير الروايات، فقه الروايات، أن لا يعتمد الإنسان في متون الروايات، هذا ضابط عظيمة، أن لا يعتمد في متون الروايات على صورة متن واحد، يحاول قدر الإمكان أقصى ما يمكن أن يجمع متون متقاربة مترابطة. لما؟ لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، والآيات يفسر بعضها بعضا، والآيات تفسر الروايات، والروايات تفسر الآيات بشكل متعاكس أيضا. صحيح. لذلك عندنا في الروايات المتشابه من الروايات عرضه على القرآن، يعني محكم القرآن، كما أنه متشابه من الآيات تعرضه على محكم الروايات، أو بتعبير جامع المتشابه من القرآن ومن الروايات ومن الأدلة العقلية يعرض على المحكمات من القرآن، مجموع المحكمات من القرآن والمحكمات من الروايات والمحكمات من العاقل، المتشابه يعرض. فإذا كان الحال كذلك إنه منظومة مجموعية، وهي سبق أن ذكرناها، ليس لدينا في الشريعة حجة مستقلة بتمام الاستقلال، ما في حجة مستقلة بمعنى أنه إن لم يعارضها حجة هي حجة في نفسها مستقلة بهالمعنى، لما عندنا، لكن أنه تعمل بها من دون الفحص ومن دون ضم حجج أخرى ما عندنا. وهذه نكتة حقيقية عميقة مهمة حتى في خبر واحد، لاحظ في حجية خبر واحد، ليست حجية خبر واحد هو حجة بنفسه مستقلة ما لم تضمه إلى بقية الأدلة. أصلا في بنيان هيكلة حجية خبر واحد أنه ضميمي، فإذا كان ينضم إلى الخاص إلى العام إلى كذا، أصلا طبيعة الحجية إذن حجية مجموعية، حجية مجموعية. وبالتالي فإذا درست المضمون الذي يورده خبر واحد ولو كان صحيحا أو ضعيفا، إذا درست هذا المضمون، فقه هذا المضمون، متن هذا المضمون، درسته ووازنته وتوزنه بمجموع المحكمات، هو في الأصل حجية من هذا القبيل، فتجد هذا المتن مطابق للمحكمات، المحكمات بمنزلة المحكمات من مجموع الأدلة الثلاثة أو الأربع بمنزلة القانون الدستوري الذي يعرض عليه كل التفاصيل في الدين، يعرض عليه إلزاماً مو ندباً. فإذا أنا وجدت هذا المضمون في القانون الدستوري، يعني في المحكمات في القانون الدستوري، خلاص عرفت بأن هذا حجة. نعم، لأن الحجية الآتية من المحكمات أعظم من الحجية الآتية من الأدلة التفصيلية. هذا لا ترديد فيه. إن قلت خب ما الفائدة في الأدلة التفصيلية؟ كفى بالأدلة التفصيلية فائدة أن تنبهك إلى بذور كامنة مكنونة في القانون في المحكمات، يعني القانون الدستوري، ما كنت لتتنبه إليها لولا هذه الأدلة التفصيلية. بالدقة في علم القانون الأدلة التفصيلية منبهة، وليست الأدلة التفصيلية أساس في التشريع. الآن مثلا افترض الدليل الذي يصدر من القانون من الوزارة المعينة من البرلمان، هل أساس التشريع من البرلمان؟ لا، من القانون الدستوري. أساس رتبة التشريع الآتية من القانون الدستوري أعظم من رتبة التشريع الآتية من البرلمان، والآتية من البرلمان أعظم من الوزارة، والآتية من الوزارة أعظم من البلديات. يعني في مراتب الشرعية والتشريع أيضا في مراتب. فأساس التشريع ما يمكن أن يكون هو خبر واحد، هو هذا الذي يصر عليه الشيخ المفيد، والخبر واحد ولو كان صحيحا أساس التشريع مو من عنده، أساس التشريع من المحكمات. هو إذا كان خبر ضعيف وانضم إلى المحكمات مضمونة موجود في المحكمات، فمشروعية هذا المضمون من الخبر الضعيف أو من المحكمات؟ من المحكمات. غاية الأمر دور الخبر الضعيف كأنما منبه لك لكي تستظهر تستنطق تستخرج هذا المضمون من المحكمات، دور إعدادي. هو الخبر الصحيح أم الصحيح فيه هكذا أنه دور إعدادي. من يظن بأن الخبر الواحد هو أساس التشريع أصلا هذا الذي يشكل على الشيخ المفيد، وربما ابن قبة هم إشكالاته من هالجهة من متكلمي الإمامية. ابن قبة تتذكرون شبهات ابن قبة في حجة خبر واحد، شبهات أو إشكالات اعتراضات كلامية. نعم لو أردنا أن خبر الواحد هو دوره أساس في التشريع هذا ما ممكن. كيف يكون حجية خبر الواحد أساس في التشريع؟ ما يمكن ولو خبر الصحيح. دور تكميلي للمحكمات، هذا النظام في الحجج يجب أن شيئا فشيء يتبلور يصطلح عليه. أساس الدين المحكمات والقطعيات والبديهيات. في الرتبة الثانية تأتي الظنون، الظنون مو أساس في حجية الدين، في حجج الدين. فالعجيب من استقلال دور المحكمات وإعظام دور افترض أخبار الصحاح على المحكمات، ما يمكن. وهذه نقطة نفيسة جدا جدا نفيسة. لذلك الفقيه كل الفقيه هو الذي يفهم المضمون من المحكمات ولو بتوسط الخبر الضعيف والخبر الصحيح، لا الفقيه كل الفقيه الذي يجعل مدار الاستراحة إلى صحة الصدور الخبر الواحد وعدم صحة الصدور. لا أقول نغفل عن هذا المطلب، ما نغفل عنه، لكن ليس هذا هو أساس التشريع وليس هذا دور الفقيه الأعظم. الدور الأعظم للفقيه أن يفقه يفهم أن هذا المضمون موجود في المحكمات أم لا. الآن ما أدري سامعين بهالأمور ولا، فمثلا في فقهاء القانون الوضعي أعظم رتبة، أي رتبة؟ رتبة أي فقهاء في القانون الأكاديمي الوضعي أعظم رتبة هم فقهاء القانون الدستوري، ثم يأتي دور فقهاء القانون البرلماني، ثم يأتي دور فقهاء القانون الوزاري أئمة المتوسطين، ثم يأتي دور فقهاء القانون البلديات هذا أئمة البراعم المبتدئين. إذن دور فقهاء القانون الدستوري اخطبوطيون. لما أنا يحيط بمنظومة التشريع أساس التشريع؟ ولذا من حق أن تلاحظ الآن تشوف صاحب الجواهر، كتاب الجواهر، لاحظ كتاب كشف اللثام، لاحظ كتاب المستمسك كما ذكرت لكم، لاحظوا كتاب حتى كتب العلامة الحلي على منتهى المطلب مثلا، يخوضون في السند لكن لا يجعلون السند أولا وآخرا، والطريق صحة الصدور وعدم صحة الصدور أولا وآخرا. لاحظ كتاب الجواهر هل يفوت أي رواية ضعيفة ما يناقش في دلالته؟ لاحظوا صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ليس إخباري بل أصولي عنيد وصلب. خب لماذا إذا منهج ليس أخباري فلماذا إذا لا يفوت الأخبار حتى الضعيفة؟ يناقش في دلالتها وقرينيتها وكذا، لأن النظرة المجموعية غير النظرة الأحادية. هو يلاحظ المحكمات، يلاحظ المستفيض في دي الرواية، وليس هذا صاحب الجواهر. كاشف اللثام لاحظوها نفس الشيء، لاحظوا كتاب الرياض صاحب الرياض نفس الشيء، وصولي لامع متميز، وغيره كتاب كشف الغطاء الشيخ جعفر كشف الغطاء، كتاب المناهل للسيد محمد المجاهد ابن صاحب الرياض. حتى كتاب المبسوط كتاب النهاية هو وصولي هو الشيخ الطوسي، وهلم جرى هذه الكتب الاستدلالية كلها هكذا. نعم هذا الخبر الضعيف ليس له مطابقة مع المحكمات، ليس له عضيد كذا، ما يعمل به إلا إذا انجبر. لذلك قضية إن انجبار الخبر الضعيف بالشهرة هو القول المشهور، قول مشهور من الأصوليين مو مشهور من الإخباريين، هذا جبر الخبر الضعيف بالشهرة هو مبنى مشهور الأصوليين، لا أنه مبنى شذاذ الأصوليين. ولماذا؟ هل انقلب الأصوليون إلى أخباريين؟ لا، لأجل أن نظرتهم في حجية الخبر نظرة مجموعية، المطابقة إلى المحكمات هي الأساس، هي هذه الفكرة. ولذلك المشهور عند الأصوليين خلافا للسيد الخوي رحمة الله عليه وبعض حتى المقدس خلافا المقدس الأردبيلي اللي مسلكوا مدرسة السيد أحمد الطابوس، عندهم لو خبر صحيح خالف الشهرة هذه وهن الخبر، شيء وهن للخبر الصحيح. فلذا اذا هذا احسن تلاحظوا هذا هذا المبنى عند المشهور، الشهره جابره وكاسره، كاسره تكسر يعني مو كاسره بمعنى تجبر، والكاسره في العرف الدارج معناها شنو؟ يجبر. لكن في اصطلاح الاصوليين الشهره جابره كاسره، مقصودهم كاسره يعني مو هنا، الشهره جابره وكاسره، كاسرة مقصود مو هنا، مو كاسرة بالمعنى اللغوي العرفي الدارج يعني بمعنى الجبر، هو التكرار. فالشهرة جابرة وكاسرة، لما المشهور التزم؟ مشهور الأصوليين التزموا بأن الشهرة جابرة والشهرة كاسرة، أصلا هذا معناته أن مبناهم في الحجية أن الحجية مجموعية تتركب تتألف، لا أن صحة الصدور وضعف الصدور هو الأول وآخر ليه دور، لكن ليس كل الأدوار. ومن هنا نعرف أن الفقيه الذي يراعي بحث المضمون في الروايات أكثر من مراعاته لبحث الصدور، لأنه أكثر مراعاته يعني ليس ليتضلع في الصدور بس، يقيم دور أكثر للمضمون وأقوال الفقهاء من دور الصدور، هذا معناته يعمل فقاهة أكثر مما يعمل ماذا؟ مما يعمل باب من أبواب علم الرجال. يعني صحة الصدور وعدم صحة الصدور باب من أبواب علم الرجال، ليس كل علم الرجال. المهم، فمقصود أرجع إلى نفس المطلب، وهو أن هذا الموثق متن كما ذكر يعني كما مر بنا في الجلسة السابقة، متن مطلق، أحيانا مقطع غير مقطع، وبعد لازم يبحث أكثر. بعد الحمد لله الآن موجود برنامج في الحاسوب مع النور مع الحديث، يستطيع إنسان أن يكتب متن الحديث وعين درجة الأحاديث المشابه له لفظا، 90%، 100%، 70%، 60%، أنت تعين ويستخرج لك النتائج. بعد سهل أمر التتبع بشكل جيد، بس مع ذلك ما يغني عن ذوق وعارضة الفقيه. نعم، سنأتي إلى هذا الحديث. الشيخ يناقش فيه دلالة متنا. الشيخ الأنصاري يسأل أشرف أنا بعيد، صاحب الجواهر المستمسك قلنا، كاشف اللثام، أي نعم، وصاحب الرياض وغيره منها، نفس الشيخ الأنصاري في البيع في المحرمة والبيع والخيارات، لاحظوا، بل كل الدورة الفقهية لصاحب الشيخ الأنصاري، الطهارة، الصلاة، مدورة عند الشيخ الأنصاري، ما أدري قريب 20 مجلد، 15 مجلد، 15 لعله، النكاح عند الشيخ الأنصاري. لاحظوا الشيخ الأنصاري يفوت رواية ضعيفة، ما أقول يعول عليها بمفردها، لكن يهملها ولا يعتني بها وكأنها كالعدم، مثل السيد الخوي. لا، لما نظرتهم مجموعية، مع أنه خب رئيس الأصولين الشيخ الأنصاري، نظرة لأن مجموعية، النظرة المجموعية شيء آخر. هاي سيرة العلماء، هم ليسوا إخباريين يطعن عليهم بمذاقهم أصولي. فضع الوحيد البهباني رئيس المدرسة الأصولية المتأخرة، يعتبر المجدد الأكبر. شايفين دورة الفقهية أو لا؟ عند 13 مجلد تعليق على كتاب مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني، عندهم بعد كتاب تعليق على المدارك أو غيره. المهم عدة مجموعة، يعني عنده دورة فقهية وعنده كتاب تعليقات. لاحظوا هناك نفس الكلام، نفس المشرب، ما يفوتون رواية ضعيفة، يناقشون دلالتها وقرينيتها وكذا. خوي رواية ضعيفة، لماذا تعبؤون بها؟ النكتة هي النكتة، نفس المطلب، نظرة مجموعية في الأدلة. هذا هو مسلك مشهور الأصوليين، لأنه مسلك أحد مسالك الأصوليين، ليس مسلك أحد شهرات الأصوليين، لا خير، هو مسلك مشهور الأصوليين، شهرة قاطبة غالبة. بعد حين المسلك الآخر، ما أقول شاذ، المسلك الآخر نادر قليل، هذا مسلك الأصولي. هي رواية تحف العقول، مع أنها مرسلة وليست مسندة، أبدا ما يتركها الشيخ الأنصاري في كل بحث المقاصد المحرمة، كل فقراته يبحثها. أقول ليش؟ يعني يعتمد عليها بمفردها الشيخ؟ لا، لكن ما يهملها. لما؟ عند بحث الجبر، عند بحث، يعني أصلا معنى جبر الشهرة أو جبر العمل، شهرة روائية أو شهرة عمل، فكرة الصناعية للجبر، يعني الحجية المجموعية المنظومية. وهو والآن اليوم مر بنا فكرة الحجية المجموعية، ليس فقط من دققوا، كنا دائما سابقا نشرح الوجه الصناعي من تراكم الظنون يولد شنو؟ اطمئنان ووثوق. اليوم لا، سابقا ذكرنا بس مو بهالتدقيق او التفصيل اكثر، نذكر اليوم كما مر بنا الان ان الوجه الحجي المجموعي، وهناك وجه صناعي اخر، وهو ماذا؟ وجه صناعي آخر وهو ارتباط التفاصيل بالقانون الدستوري في الدين وهو المحكمات. أصل أساس المشروعية من ها هناك لا من التفاصيل. الشيخ مفيد يقول من يريد أن يأخذ دين من خبر صحيح واحد أساساً لا دين له، مضمون كلامه لما هو واقعا صحيح. ما يمكن تجعل خبر الصحيح الواحد قانون دستوري، يمكن؟ ما غير معقول. مثل كأنما تقول لي الناطق القانوني الرسمي الوزاري هو أساس التشريع، ما يمكن قانون دستوري هو أساس التشريع. هذه المنظومة من المراتب في الحجج في التشريع للأسف مغيبة في البحث العلمي سيما في زماننا هذا، وهذا خطأ. إذا لم تجعل خبر الصحيح أساس التشريع إذا منهج إخباري. بالعكس، أنت إذا جعلت خبر الواحد الصحيح هو أساس التشريع هذا هو عين المنهج الحشوي. ليش حشوي؟ يعني ما يعتمد على الفهم والفقه. فقه المحكمات، فقه منظومة الدين كمجموع، فقه علوم الدين كمجموع. أي فعلى كل هذا منهج يجب أن نلتفت إليه. هو منهج المشهور غيب الآن كثيرا ما، سموه غيب في كل الحوزات، بس أقول في جملة من الأجواء غيب. نرجع، أيضا من ضمن الطائفة هذه الثالثة هذه سنرجع عليها، موثق إسحاق ومتنها وكلام الشيخ. أن دعونا في الطائفة الثالثة، نقدر نجعلها طائفة رابعة حتى موثق إسحاق، وإن أدرجها صاحب الوسائل. لاحظ المجتهد والفقيه، كل فقيه ما يقلد صاحب الوسائل أو يقلد بقية الفقهاء. إذا أدرجوا رواية في باب يقول هاي الرواية إذا مرتبطة بهذا الباب، شوف دلالتها صار مرتبطة غير مرتبطة. إيه إلا إذا قرينا في البين بحث آخر، ولا المقدار لك. صحيح زرارة قال عن أحدهما، يعني عن الصادق أو الباقر، عن الباقر أو الصادق صلى الله عليهما، قال إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، الشك بين ثلاث الأربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. يعني ما ننبه على الفصل بالتسليم، بس بقرينة بقية الروايات أو ذيل الرواية يفهم أن التدارك بركعات الاحتياط ليس وصلا بل بانفصال. يقول قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، الوقت طاف، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك. هاي صحيح الزهراء يجب أن نتوقف عندها كثيرا، لمن أصرح روايات الباب بالتمسك بالاستصحاب في الشك في الركعات. فهل هو استصحاب أو كما يدعي الأنصاري ليس استصحاب أو غيره من الأعلام؟ نشوف المطلب كيف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى